بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: مهمات. جمع في هذا الباب عدد من أبواب الفقه ومن المسائل. بدأ بقوله: يسن متأكدا لحر قادر، يعني سنة مؤكدة، تضحية بذبح أو بذبح جذع ضأن له سنة، أو سقط سنه ولو قبل تمامها، أو ثني معز وبقر لهما سنتان، أو إبل له 5 سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين، وهي أفضل من الصدق. إذن بدأ الشيخ بالحديث عن الأضحية. والأضحية أولا حكمها سنة مؤكدة تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، وإن استطاع الموسر أن يفعل عن كل فرد من الأفراد لكان أفضل، لما فيه من التوسعة على الفقراء، ولما فيه من فعل الخير والصدقة. أنواع الأضحية إنما تكون بغنم، ماعز، بقر، إبل. بالنسبة للغنم ينبغي أن تكون قد أتمت السنة وهي سليمة من العيوب. أما بالنسبة للماعز أتمت السنتين، وكذلك بالنسبة للبقر أتمت السنتين، أما بالنسبة للإبل فقد أتمت 5 سنين. الماعز والغنم يجزئ عن الواحد، أما الإبل يجزئ عن 7 من البشر، وكذلك البقر. قال: بنية أضحية. أما لو نذر الأضحية صارت منذورة، وصار لها أحكام النذر لا أحكام الأضحية، يعني يضاف إليها فوق أحكام الأضحية أحكام النذر. قال: بنية أضحية عند ذبح أو تعيين، يعني إما عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر ويقول: هذه أضحيتي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا بنية أضحية، يعني النية، والأصل في النية القلب. وإذا أراد أن ينوي بذلك في السنة فيقول: نويت مثلا هذه الأضحية المسنونة، أو أداء سنة التضحية، إلى غير ذلك. إذا نذرها أو نوى النذر في قلبه عند ذلك يحرم الأكل منها، وربما يخطئ البعض فتتحول إلى الأضحية عندما تتعين، يشتري من أول السنة ويقول: هذه أضحيتي، هذه أضحيتي، هذه أضحيتي، وربما يتحول هذا الأمر إلى أضحية واجبة. أما ما نرى في الواقع، هنالك فرق بأن الإنسان أحيانا يجعل أضحية ولا ينوي كونها نذرا، كما يفعل كثير من أصحاب القرى، يشترون شيئا من البقر أو شيئا من الغنم فيجعلون يغتنمون ذلك، أنهم يشترون الشيء صغيرا وبعد ذلك يكبر في بيوتهم، عندهم من الحشائش من مخلفات هذا البستان إلى غير ذلك، فيكبر عندهم تدريجيا. وهم لا يقصدون النذر بذلك، وإنما يقصدون نحن الآن نربي الأغنام ونستخدم ذلك عند الحاجة. جاءنا ضيف ذبحناه للضيف، تزوج فلان قدمنا له هدية الزواج خروف مثلا، ذهب فلان إلى الحج ذبحنا عند مجيئه يعني لله عز وجل للقدوم بسلامة إلى غير ذلك. جاءنا مولود ذبحنا عقيقة، يعني لا يقصدون بذلك الأضحية، وإنما يقصدون توفر هذه المادة في بيوتهم. هذا يختلف في الواقع، لذلك قال بنية أضحية عند ذبح أو تعيين، وهي أفضل من الصدقة. هي صدقة وزيادة، صدقة وأيضا فعل للنبي، فعل يقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتركها مكروه لمن قدر عليها. الآن عندما سميناها أضحية وقتها، قال ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق. عندما ترتفع الشمس في يوم النحر يكون الناس قد دخلوا في صلاة العيد وربما خرجوا منها، وهذا يختلف باختلاف الذين يبتدئون بصلاة العيد. لكن لو لم يذهب الإنسان إلى صلاة العيد كمسافر مثلا أو كامرأة في بيتها، وعندما ارتفعت الشمس بمقدار رمح قامت إلى أضحيتها فذبحتها، يوجد بعض النساء قادرة على الذبح، تقع أضحية؟ نعم تقع أضحية. المهم أنها لا تبدأ بأضحيتها إلا بعد وقت انتهاء صلاة العيد، أو المقدار بأقل ما يمكن لصلاة العيد أن تكون كذا. فهذا هو الوقت. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى صلاة العيد، صلى العيد وخطب العيد ولم يتناول شيئا صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أضحيته فأكل منها. أما بالنسبة لعيد الفطر يسن قبل أن يخرج إلى صلاة العيد التعبد، هنا يكون بالفطر، فأن يأخذ بعض تمرات يأكلها ثم يخرج إلى صلاة العيد، لأن الفطر في يوم الفطر كالصيام في رمضان، والصيام في يوم الفطر حرام كما أن الفطر في رمضان حرام. ووقتها من ارتفاع شمس نحر، إذن هذا البداية، هذه البداية. متى تكون النهاية؟ كل يوم النحر، يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني، يوم التشريق الثالث، يعني أربعة أيام التي نسميها بأيام العيد ما لم يؤذن المغرب، كل ذلك وقت للأضحية. قال ويجزئ سبع بقر أو إبل، يعني لو اشتركنا سبعة، في كثير من البلاد لا يوجد فيها غنم ولا ماعز، وإنما يكثر فيها البقر أو يكثر فيها الإبل. لو اشترك سبعة في بقر أو أقل من سبعة، خمسة ستة أربعة، يجزئ ذلك. إذا كان يجزئ عن سبعة من باب أولى أنه يجزئ عن أقل من ذلك، حتى عن الواحد فهذا أفضل. ويجزئ سبع بقر أو إبل، لكن لو خيرنا الآن بين المشاركة في سبع بقر أم في الانفراد بشاة، ماذا نقول؟ الانفراد بشاة أفضل من المشاركة في سبع إبل أو بقر. قال عن واحد ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين عجفها. ومعنى العجفاء أي ذهب مخها فصارت هزيلة استثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. ولذلك ينبغي أن تكون فيها يعني المطلوب فيها اللحم المتوفر، فإذا كانت هزيلة عند ذلك لا تجزئ. قال ومقطوعة بعض ذنب الغنم طبعا أو الإبل البقر، يوجد من الغنم ما له ذنب، عندنا في بلادنا توجد له ألية كبيرة، أما في غير البلاد يوجد ذنب، والذنب عندما نقشره من هذا الجلد فيه لحم ومليء باللحم، قطع بعض الذنب من إبل أو بقر أو غنم عند ذلك يؤدي إلى نقص في اللحم، فلا تجزئ مقطوعة بعض ذنب. قال أو أذن، مع أن الأذن قد يقول بعض الناس شيء مقصود، فلا ينبغي لنا إذا قطعت الأذن فلا تصح الأضحية سواء أكلها بعد ذلك أو لم يأكلها. أما بالنسبة لمشقوقة الأذن لا يضر. الحيوانات يعني على قسمين، الله سبحانه وتعالى خلق الحيوان الناطق هذا الإنسان، إذا أصيب بشيء إما أن يفكر فيه مثلا مثل ضغط، يقيس له الطبيب الضغط إلى غير ذلك فيعطيه دواء يخفف من ذلك، وإما أن يصاب أحيانا يزداد برعاف في أنفه فيخفف الضغط الموجود من جسمه تلقائيا دون قصد منه، فإذا خرج الدم عند ذلك يعني اكتفى بهذا الأمر. أما بالنسبة للغنم ترى أن الغنم تروج، يعني تذهب يمينا وشمالا وربما تهتز، فيعلم الراعي أنها أصيبت بزيادة في الدم بضغطها، فيقوم بمقص يقص أذنها، عند ذلك يخرج الدم بمقدار كافي ثم يلتحم، عند ذلك تعود إلى طبيعتها. لذلك غالبا لا نرى يعني شاة إلا وقد قص يعني أذنها طولا، ما أما إذا قصت بأنه أخذ شيئا قص الأذن هكذا عرضا فهذا لا يجزئ، أما إذا يعني شقها طولا، الشق لا يضر والقص والقطع يضر، نعم، سواء كان هذا من أذن أو من ذنب. وإن قل وذات عرج، يعني العرج في الأصل لو أردنا أن نعرف السبب في ذلك يعني فإن السليمة تسبق إلى المرعى، والعرجاء ربما لا يصح لها من العلف ما يصح لغيرها، لكن نحن نأخذ مسألة توقيفية هكذا ورد في الحديث، حتى قال الفقهاء لو حملنا سليمة حملها الذي يريد التضحية بها أو وكيله مثلا لحام، ثم أخذها وأضجعها على الأرض بسبب من الأسباب قامت، فبهذا الوقوع على الأرض أصابها عرج، هل تجزئ بعد ذلك؟ لا، لا تجزئ بعد، ما أنه كانت سليمة قبل دقيقة وهي للذبح ولا يؤثر شيء من هذا على الإطلاق، كل ذلك لا يؤثر، إنما المؤثر ماذا؟ أن العرج الذي حصل إنما يمنع من كونها أضحية، ولو حصل ما بين الإضجاع والذبح. قال والمعتمد قال وذات عرج وعور ومرض بين، يعني ما في شيء إلا في بعض، أما إذا كان هذا المرض بين واضح عند ذلك نقول له كذلك هذا يعني مما لا تصح فيها الأضحية. أما المرض اليسير، المرض البين هو يفسد اللحم، المرض البين يصيب به وزال، المرض البين يعني يؤدي إلى حتى الأطباء عندما تذبح الأغنام لابد أن تمر على طبيب بيطري اليوم، فإنه ربما يمنع من ذبح شاة لما فيها من المرض، كذلك لا يصح هذا بالنسبة للأضحية. ولا يضر شق أذن أو خرقها، شق الأذن علمنا لماذا، أما الخرق يعني أحيانا تخرق علامة يعني تثقب علامة يوضع فيها شيء كما تخرق أذن الفتاة من أجل قرطها مثلا، وهنا تخرق ليعلم فيها شيء، أن هذه مثلا لفلان وهذه لفلان، أو بعض العلامات التي تكون لبعض الأغنام، هذا لا يضر. والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل، لأنه غالبا الحامل ينقص لحمها بسبب حملها، ولذلك صارت كالمريضة. لكن المهم ما هو إذا قلنا فيها عيب؟ كل عيب ينقص اللحم نعم. ويا ترى بعض الفقهاء يقول إن وجود الجنين يجبر ذلك النقص الموجود في الأضحية وهو تابع لها. قال خلافا لما صححه ابن الرفع، يعني بالتصحيح والإجزاء بالحامل، ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية، فإنه يلزم ذبحها ولا تجزئ أضحية. يعني عندما نذرها للأضحية وجب الوفاء بالنذر، لكن هل وقعت أضحية؟ من حيث النذر معينة ولا يجزئ غير المعينة، ومن حيث الأضحية هي لا تجزئ لأن فيها عيب أو هي دون السنة، لذلك هي وقعت عن النذر ولم تقع عن الأضحية. قال وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف، هذا غاية، يعني ذهب وأخذ هذه المنذورة فذبحها بعد ارتفاع الشمس من يوم النحر وقبل انتهاء آخر يوم من أيام التشريق ووزعها على الفقراء والمساكين وفعل كل هذا، فإنه لا تجزئ عن الأضحية. ثم قال ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره، يعني إذا كان الشيء منذورا ولو كان أضحية أو كان هديا لبيت الله الحرام لا يحق له أن يأكل منه شيء، لأنه خرج من ملكه إلى ملك الفقراء والمساكين، فلا يأكل هو ولا يأكل أحد ممن يعيله، لأن الذي يعيله حكمه كحكمه، والأكل من طعام الفقراء والمساكين ومن النذر في ذلك يخفف عنه من النفقة الواجبة على أقربائه، فعند ذلك كأنما أطعم نفسه. ويجب التصدق، الآن إذا كانت غير منذورة يجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئة. بعض الناس يعني يذبح أضحية ولكنه يأكلها ولا يتصدق بشيء منها، لا بد من التصدق ولو بالقليل، لو لقمة واحدة لكن بشيء نيئة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. عندنا قانع هو المحتاج الذي لا يمد يده للسؤال، والمعتر هو الذي يمد يده ويتعرض للسؤال. ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئة. إذن هنالك بعض الأشياء كما ستأتي معنا تسن مطبوخة، مثلا العقيقة عندما يأتيك ولد يسن أن تطبخها وأن تقدمها مطبوخة للناس، بينما الأضحية يسن أن تكون بدون طبخ نيئة، معنى ذلك يعطيه فيتصرف فيه الفقير بما شاء. قال ولو يسيرا من المتطوع بها، والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها أو يتبرك بأكلها. إذا كان الإنسان يعلم أنه كلما تصدق كلما زاد في حسناته، يأخذ مقياس يأخذ مقياسا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أقره بقوله عندما ذبحت الشاة في بيته، قالت له زوجه ذهبت كلها إلا فخذها، قال بقيت كلها إلا فخذها والباقيات الصالحات خير عند ربه. الحقيقة الباقي الذي يبقى في صحيفة حسناتنا، في صحيفة أعمالنا، والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها، وأن تكون من الكبد، يعني لأن الكبد عندما ينزل الإنسان من خطبة العيد أو يخرج من خطبة العيد، هذا إذا كان خطيبا، وإذا كان مستمعا فمباشرة عندما يذهب إلى أضحيته فيذبحها، أسرع شيء في الأكل الكبد، لذلك يأخذه فيأكل منه، ويكون بذلك قد أدخل إلى بطنه أول شيء مسنون في يوم عيد النحر. وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث، يعني يأكل منها لمدة 3 أيام. أما بعض الناس يأتي إلى الأضحية فيجعلها قطعا ثم يجعلها مثلا والله في الفريزة والبراد، معنى ذلك هو أجرى دم فقط ولم يفعل المسنون في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يمنع منعا واجبا أن يؤكل منها فوق 3، وإنما تركت الأضحية من أجل الدافة، أي الذين يقدمون إلى المدينة، ثم سمح لهم بعد ذلك بالادخار منها. نقول هذا من المسنون وهذا من الأفضل، كان واجبا لكن بقي مسنونا، أن لا يأكل منها أكثر من 3 أيام، وأن يتصدق بجلدها. وما يفعله الناس من أنهم الجلد يحق لك أن تفعل به، إما أن تدبغه مثلا تنظفه وبعد ذلك تستعمله، أو تقوم بهديه لبعض الناس، أو بالتصدق به على بعض الفقراء عند ذلك. أما إذا باع الجلد فهذا لا يجوز، ومن جملة البيع أن يقدم الجلد يعني للجزار الذي يقوم بالذبح بدلا من الأجرة. يقول عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. عندما ذبحها زال الملك بالنسبة إليه، وكذلك فعندما يزول الملك عند ذلك لا يحق له أن يبيع شيئا. وإذا وصل الأمر إلى البيع أو إلى دفع هذا الجلد أجرة للجزار، عند ذلك نقول من جملة ما يفعل أنه كيف يصحح عمله في هذه الحالة، يأخذ هذه القيمة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين. هذا نوع من أنواع الحلول التي تكون بالنسبة لبيع جلد الأضحية أو بالنسبة إلى جعلها أجرة للجزار. وله إطعام أغنياء لا تملكهم. ما هو الفرق ما بين الإطعام والتمليك؟ يعني إذا أطعم الأغنياء معنى ذلك أطعمهم من السنة، أطعمهم من الأضحية. أما أن يعطي الغني قطعة ثم بعد ذلك يذهب الغني فيبيعها للفقراء والمساكين، هذا أو للأغنياء، فهذا لا يجوز مطلقا. هذا الفرق، يعني يباح لهم للأغنياء أن يأكلوا ولا يباح لهم أن يبيعوا، ويباح لهم أن يتصدقوا. فإن كنت غنيا وجاءك من الأضاحي زيادة عن حاجتكم ربما تأكل واحدة، ولكن الباقي لو تصرفت به تأخذ أيضا الأجر والثواب، فالتصرف بالصدقة جائز. أما الفقير، يعني بالنسبة للغني يجوز له أن يأكل، أن يتصدق، أن يجعل ذلك ضيافة لغني، أن يجعل ذلك ضيافة لفقير. يعني أما أن يبيع أن يهاب هذا لا يجوز، لأن الهبة لا بد أن تأتي هبة في مقابلها في نفس الشيء. أما بالنسبة للفقراء بشكل عام يجوز التمليك، ويتصرف ببيع وشراء وصدقة بأي شيء، بأي شيء شاء. نعم. ويسن أن يذبح الرجل بنفسه. لقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ووضع رجله الكريمة، ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين، أقرنين، أملحين، موجوئين يعني خصيين، نعم، ووضع رجله الشريفة على صفاحهما يعني على منطقة يعني الكتف منها، وبعد ذلك أخذ السكين بيده اليمين ومسك الرأس بيده الشمال، ثم بعد ذلك أخذ السكين قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها، يعني إذا كان قد وكل بها من رجل أو امرأة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها، وقال لها وعلمها أن تقول إن صلاتي ونسكي، هذه ذبيحتي يعني، نعم، إلى قوله وأنا من المسلمين، نقرأه في دعاء التوجه، ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة تنزل من دمها، يغفر الله لها كل ذنب عملته. وهذا بين أنه ليس خاصة لها، وإنما هو لعموم المسلمين. إذا وكلت بذبيحتك جزارا فتكفي نيتك، ولو أعاد ذلك الوكيل النية لم يضر، حتى لو لم يعلم، قال اذبح لي هذه وهو نوى الأضحية، لو لم يعلم الذابح أنها أضحية لا يضر، إنما يضر أن الذي يملكها والذي يقدمها صدقة لا يعلم ماذا يفعل، إنما الأعمال بالنية. قال وأن يشهدها من وكل به، وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحي، يعني من أراد من الوقت الذي أراد الإنسان فيه أن يضحي، عند ذلك نقول له افعل شيئا تتشبه فيه بمن؟ بالمحرمين، فلا تقص ظفرا ولا مثلا تحلق شعرا، وذلك عبارة عن أيام، هذه الأيام حتى وقت الذبح، فإذا ذبحت اذهب بعد ذلك، فكأنك تتشبه الآن بالذين هم في بيت الله الحرام. قال ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ، وهي كضحية. الآن الإنسان كل واحد منا يلزم بنفقة ولده الصغير، لكن بسبب الصغر والفقر أو الصغر والجنون، نعم، نجد أن هذه الصفة عندما توجد صفة الصغر بالدرجة الأولى والفقر، لماذا نقول صغر وفقر؟ قد يكون هذا الولد أغنى من أبيه ولو كان صغيرا، جاءه مال بطريقة أخرى، يعني ربما بإرث، بهبة، بوصية، عند ذلك يستطيع أن يأخذ من ماله. فلذلك هناك باب يمر معنا، باب نفقة الأصول على فروعهم، وباب نفقة الفروع على أصولهم. كذلك الابن متى يجب عليه أن ينفق على أبيه؟ فلا بد أن يكون هنالك إما زمانه وإما كبر، طبعا فقر، لكن هذا طبعا صار عنده هذا الأمر الذي ننظر إليه. فلو كان الأب غنيا فلا يجب على الولد، لا أقول لا ينفق عليه، أنا أقول لا يجب، مسألة السنة مفتوحة والبر باب واسع جدا، لكن من حيث الوجوب قد يكون الولد فقيرا والأب غنيا. فهذا لا يجب عليه حينئذ. فإذا وجبت النفقة على الأب كان من جملة ذلك أنه يندب له أن يعق عنه بشكل بسيط، أن يعق الإنسان عن ولده في اليوم السابع وأن يسميه وأن يقوم بختانه في هذا اليوم السابع، كل ذلك من السنة، وأن يسميه أيضا. هذه الأشياء طيب إذا كانت مشتملة نبدأ في مسألة العقيقة. والعقيقة التي تسن في يوم السابع طبعا والتسمية كذلك إنما تكون في الدرجة الأولى. يا ترى ما فعلها بالسابع؟ نقول له لا تتأخر فيها عن أيام النفاس. قال انتهت أيام النفاس ولم أفعلها. نقول لا تتأخر فيها عن زمان الإرضاع. قال انتهوا السنتين تبع الإرضاع. لا تتأخر فيها أيضا عن وقت الولد يميز في تمييز وعدم قبل التمييز. قال ما فعل؟ لا تتأخر، افعل ولو قبل البلوغ. بلغ الولد قل عق عن نفسك، انتهت الأمر. يعني أيها الأب يسن لك أن تعق عن ولدك من يوم ولادته إلى بلوغه، فإذا صار بالغا تعق عن نفسك. يعني الواحد لو كان يعلم منا أن والده لم يعق عنه ما في مانع هلأ يعق عن نفسه ولو صار جد. يعني شلون أبو زهير؟ نعم، إذا كنت تعرف ذلك ما في مانع أن تفعل ذلك، فالخير واسع إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن الممكن أن يفعل هذا الإنسان عن نفسه. إذن من وضع إلى بلوغ وهي كضحية، يعني مثل الأضحية في السن في الشكل في كل شيء. نعم. قال ولا يكسر عظم. يعني الآن التيمم أولا هذا من باب السنة، الشيء الثاني تيمنا بسلامة عظام المولود، يعني إذا ما كسر فيها العظم، وهذا غالبا صار بده خروف مكتف، يعني بشكل أنه لا يكسر فيه شيء بل يحشوه وبعد ذلك يجعله طبخا. بينما تجد أن الأضحية كانت ليست طبخ وإنما كانت نيئة، هنا طبخ. أيضا يسن أن يجعل عليها شيئا من الحلو، قال وذلك من أجل حلاوة أخلاق المولود. يا أخي ذبحت خروف وبعد إذا جعلت في مرقه شيئا من الزبيب حبتين الثلاثة بيأثر شيء؟ ملعقة من العسل تؤثر شيئا؟ لا تؤثر في هذا الطعام، ولكن عند الله سبحانه وتعالى تؤثر لأنك تفعل السنة. قال والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها. بعض الناس بيحب التفاخر، إن نساوي عزيمة اليوم عنا عقيقة تعالوا جبت الفقير، الفقير بده يأكل غصة في كل لقمة، هذه أشتهيها لزوجتي وهذه أشتهيها لولدي، وماذا أفعل؟ يا أخي أرسل له ولو قليلا إلى البيت، ولو تناولوها في البيت لقمة لقمة والله يسرون فيها أفضل من المجيء إليك. ومن التصدق نيئا، يعني لو فعل وتصدق وهي نيئة لا بأس في هذا. يعني بعض الناس ربما يفعل شيء مثل صفيحة مثلا اليوم يوزعها على الأغنياء والفقراء، يعني على الأصدقاء والأحباب وعلى الفقراء، وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه. طيب أن يذبح ويسمى، بعض الناس أبلغ من ذلك يفعل. طيب مات الولد في الثالث في الرابع في الخامس في السادس يفعل ذلك، هذه سنة لا علاقة، كأنه يعترض والله يا رب اذبح له إذا ما كان إذا بقي على قيد الحياة، وإذا ما بقي لا أذبح. لا، يسميه ولو كان ميتا ويعق عنه ولو كان ميتا. وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله. قال بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح. يعني أي ولد سقط من بطن أمه وكان ذلك بعد 120 يوما نقول له في هذه الحالة بلغ نفخت فيه الروح، عند ذلك يسن التسمية. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ولا يكره اسم نبي، سمى سليمان، موسى، عيسى، آدم إلى غير ذلك، هذا لا يكره. أو ملك، بل جاء في التسمية أيضا سمى باسم من أسماء الملائكة، نعم، بل جاء في التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم فضائل علي، يحرم التسمية بملك الملوك. ونحن قلنا أنه أن يسمي باسم من أسماء، سمى ابن جبريل، لو سمى الملائكة الأربعة عنده جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل ممنوع؟ لا، هذا ليس ممنوعا. لكن أن يسمي ولده باسم لا يكون للناس، وإنما هو في الحقيقة لله تبارك وتعالى، أو وصف لله. مثلا أن يسمي ولده بملك الملوك، من هو ملك الملوك حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى، هذا ملك صوري. أما ملك الله سبحانه وتعالى كذلك، هذا التسميات قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، هذه يعني من الجنون بمكة. نعم، قال ويحرم التسمية بملك الملوك، لأن أيضا يوجد بلغات أخرى شاهن شاه معناته ملك الملوك، أيضا شاهن شاه هذه في الفارسية معناها ملك الملوك، كذلك لا يصح، يعني لا في العربية ولا في ترجمة ذلك إلى أي لغة أخرى. فملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام إلى غير ذلك. يا ترى كلمة قاضي القضاة، بعضهم قال إن قاضي القضاة أيضا يلحق بملك الملوك، إذا كان المراد به القضاء الأعظم وهو الذي يكون فيه الفصل يوم القيامة هذا حرام، وإذا كان المعنى أن الأمر الذي ينتهي إليه كأنه يقول رئيس القضاة وهو الذي ينتهي إليه أمر القضاة إذا كان ذلك الأمر، فهذا يعني عوض ما نسمي رئيس الوزراء سمينا وزير الوزراء، أمير الأمراء إلى غير ذلك، هذا لا يضر، لأن الأئمة كانوا في عصر وسمي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة بقاضي القضاة، ولم ينكر أحد من العلماء مع توفر الأئمة الكبار في زمانه، ولم يصدر أحد منهم فتوى في ذلك. لكن المعنى في قاضي القضاة هنا أنه أعلى مرتبة في القضاء، فكل قضاة المسلمين كانوا تحت إمرته، وحاكم الحكام، وكذا عبد النبي. يعني لكن الأولى أن نسمي، يعني إذا كان المقصود فيه التشريك فهو حرام، نعم، وإذا كان فيه مثل أنس عبد للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى عند ذلك لا يصل إلى درجة الحرمة، لكن الأولى عدم التسمية. وجار الله، سمي الإمام الزمخشري بجار الله لأنه كان كل إنسان يجاور في بيت الله الحرام كذلك يسمى بهذا الاسم، نعم، يعني إذا كان بمعنى رفيق الله هذا حرام، وإذا كان بمعنى أي مجاورا لبيت الله الحرام صار له معنى آخر. والتكني أيضا بأبي القاسم، يعني أن يسمي الإنسان نفسه أبو القاسم كذلك هذا يحرم، لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة. تحلق رأس المولود أيضا في اليوم السابع، تضعه في الميزان، ماذا يوجد؟ تضع في المقابل ذهبا أو فضة أو قيمة الذهب والفضة، وبعد ذلك تتصدق به على الفقراء والمساكين. طبعا أما الأذان كما مر معنا في باب الأذان فإنه يسن عند أول نزوله والإقامة في الأذن اليسرى، هنا أن يؤذن وأن يقرأ سورة الإخلاص وآية إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يبقى في الآية أعيذ هذه النفس البشرية حتى ولو كان ذكرا، لا يغير الآية أعيذه بك وذريته، لا تبقى الآية تماما، وتقصد بذلك هذه النفس البشرية. وآية إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع. بعد ذلك قال وأن يحنكه رجل فامرأة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.